الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 77 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. السؤال بالله عز وجل ينبغي أن لا يكون إلا في الأمور المهمة. ولو سئل الإنسان بالله فله حالات: قد يجب عليه الإجابة كمن سألك بالله أن تعطيه ما هو له أو تترك ما لا يجوز، وقد تستحب الإجابة وقد تكره وقد تحرم. المهم تجري عليه الأحوال الخمسة، لكن ينبغي عدم التوسع في هذا الباب، لأن الله عز وجل عظيم فيعظم ويسأل به فيما يتعين السؤال به. وهناك حديث يحسنه بعض أهل العلم: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ولم يجب. ساق المصنف هذا الباب لبيان أن ترك السؤال بالله عز وجل أو الاستجابة لمن سألك بالله عز وجل يعتبر من تعظيم الألوهية والربوبية، وهو في تعظيم الربوبية أظهر. قال المصنف رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وهو صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. وأما حديث أسامة بن زيد: من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ، فهو حديث فيه كلام. قال: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له في حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته. وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدها من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما، حتى أن الكرم يعني من الصفات الممدوحة حتى عند العرب الجاهليين، كانوا يمدحون الكريم في كرمه ويذمون البخيل. والكرم منه جبلي، يعني كأن الإنسان ينشأ في بيئة كريمة فيكون كريما في عطائه وبذله، ومنه ما يكون مكتسب، وهو ما يتحصله العبد بعد تعلم الكتاب والسنة. وإن كان في نفسه شح على المال وبخل، إلا أنه يؤثر العمل بالكتاب والسنة والبذل في أوجه الخير. وغالبا أن الكرم مرتبط بالإيمان بالقدر وبالشجاعة وبكثير من الصفات المحمودة، لأن البخل سببه الجبن. ولذلك جاء في الحديث: أسوأ ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. يعني إذا اجتمع في الشخص الجبن والبخل صارت من أسوأ الحالات. قال: فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق ليعظم نفعه وتعديه، لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكور, وذلك الإنفاق في خصال البر المذكور في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس معنى ذلك أن تولي الوجه للمشرق والمغرب للصلاة ليس من البر, هو من البر لكن ليس هو كل البر, فالبر أعم من ذلك, لأن البر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالمال ويكون بغير ذلك, ولهذا تضمنت هذه الآية جميع ما ذكر. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة, وذلك والله أعلم لتعدي نفعه, وذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات, أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بل أعظم ما أوقع الناس في القتل والقتال الشح, اتقوا الشح, فإن الشح أهلك من كان قبلكم, حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والإيثار من أفضل خصال المؤمنين كما تفيد هذه الآية الكريمة, وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا, ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورقب. وبالله التوفيق. والله المستعان أن النفوس ضعيفة في هذا الباب لا سيما, والشيطان حريص على تبخيل الإنسان, وإلا فرب دينار تنفقه في سبيل الله تنساه وتذهب عليه الليالي والأيام وهو محفوظ عند الله عز وجل, بينما المال الذي تأكله وتشربه وتوسع على نفسك فيه بعضه ربما يكون من باب التوسعات ليس من باب الضروريات والحاجات, فربما يكون فيه نوع إسراف. الإنسان يحاول الجمع, وقد كان بعض السلف يتصدق كل يوم لسماعه حديث بلال بن الحارث: كل امرئ تحت ظل صدقته. قوله: ومن دعاكم فأجيبوا, هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم, وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. وإجابة الدعوة منها ما يجب كإجابة الوليمة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعاكم إلى وليمة عرس ونحوه فليجب, حديث عبد الله بن عمر. وفي حديث أبي هريرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبي القاسم. ومنها ما يستحب, وهو يعني الذي يكون على سبيل الملاطفة ونحو ذلك: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت. ومنها ما يحرم, لا سيما إذا كانت الوليمة مليئة بالخمور والفسق والشر. ومنها ما يكره, والغالب فيها الإباحة. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه, ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف, لأن هذا من خصال الكرام, هذا من خصال الكرام, رد المعروف إلى أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. ومن أعظم ما يرد إليه المعروف الوالد والوالدة والشيخ والصاحب والجار ونحو ذلك, الإنسان يحاول أن يكافئ على المعروف, فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم على بعض كفار قريش, وتعلمون ما بين المسلمين والكفار من البغض, ومع ذلك قال له: يا أبا بكر، والله لولا يد لك عندي لرددتها عليك. يعني ممتن لأبي بكر رضي الله عنه من إحسان قد أسداه إليه قبل ذلك، من إحسان قد أسداه إليه، فكانوا يجازون على الإكرام بالإكرام. فالإنسان ينبغي أن يكون هذا، كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. نعم، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وأسوأ الإساءة ما يقع من المنحرفين عن سبيل السنة، فإنهم يكافئون مشايخهم بأسوأ ما يكافئ به إنسان، يذمونهم وربما بدعوهم وتكلموا عليهم بما ليس فيهم، فهذه من أسوأ المكافآت، لأن المبتدعة سواء كانت بدعتهم بالغلو أو كانت بدعتهم بالجفاء والتميع، يكون عندهم سوء أدب، سوء أدب وجرأة على غيرهم، بخلاف حال أهل التقوى والإيمان، فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله، فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافآت مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه. قوله: تروا بضم التاء تظن أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيدهما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر: حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به، وفيه: من سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه، من طريق خالد بن الحارث: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس به، ويسناده ضعيف لجهالة حال أبي نهيك، واسمه عثمان بن نهيك، فإنه لم يوثقه معتبر الحديث صحيح شاهده الذي قبله عن ابن عمر بدون زيادة وجه. إذا سأل بالله أو سأل بوجهه كله وارد، لأنه سأل بصفة من صفات الله باسم من أسماء الله. وفي رواية عبد الله القواريري لهذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول كذا في رواية أبي داود، ولكن أبا يعلى أخرجه من طريق بلفظ: من سأل بوجه الله، ورواية الخطيب ليس فيها زيادة وجه. فيه مسائل: أولى، إعادة من استعاذ بالله، قد يكون إعادته متعينة، رجل يعني يخشى منك البطشة فيقول: أستعيذ بالله من شرك. الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيع. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وذلك أن وجه الله عظيم وفضله كبير ومنزلته عالية، ومع ذلك سيأتي أن الحديث في هذا الباب ضعيف. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود من طرق عن سليمان بن قرم بن معاذ، عن جابر به سليمان بن قرم بن معاذ ضعيف. قال: قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكر في حديث جابر رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤالنا هو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف، ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أن تنتقلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. هذا لا يثبت كما ترى، مع أنه مشهور عند أهل السير. وفي آخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بسخطك أو ينزل بغضبك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيه عن عنة ابن إسحاق. قال: والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض. فضال بن جبير ضعيف جدا. قال: وفي وجه: أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة، ومن شر ما خلق أي رب، ومن شر هذا اليوم، ومن شر ما بعده، وشر الدنيا والآخرة. خرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه، وفيه أنه يقول هذا الذكر مساء. قد جاءت أحاديث في الاستعاذة بوجه الله، منها حديث عبد الله بن عمرو في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وجاء حديث جابر في البخاري لما قال الرجل: لما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فيجوز أن يستعاذ بوجه الله عز وجل على ما تقدم، إلا أنه من باب الأدب أن لا يذكر وجه الله إلا في الأمور العظيمة الجليلة. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة والحسان. فالجواب أن ما ورد في ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤاله المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا، مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله، وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى، الله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص، والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، فوقعوا في أعظم مما فروا منه، تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. يعني هم فروا من التشبيه بالموجودات فوقعوا في التشبيه بالممنوعات وكذلك المعدومات. وصفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام في آيات. وأما السنة فالأحاديث التي ذكرت وما في بابها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وقد فسر المبتدع الوجه بالذات، وفسره بعضهم ب الإحسان والثواب. والصحيح أنه وجه حقيقي، وهو من الصفات الخبرية اللائقة بالله عز وجل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأيضا قال الله: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو الجلال والإكرام وصف للوجه. قال: وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. فيه مسائل: الأولى أنه عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية أثبت صفة الوجه لله عز وجل، والله المستعان.